بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 20 بعد 300، ولا زلنا في الباب الذي افتتحناه في الدرس السابق، وهو باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. وقد قرأت لكم الحديث الأول فيه، وأتينا بإذن الله على بعض ما فيه من المعاني، ونتحدث اليوم عن الحديث الثاني في هذا الباب، وهو ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة. قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. إذن لازلنا في وجوه الإحرام، وأن وجوه الإحرام ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وذكرنا وجه كل حال من هذه الأحوال. هنا يذكر مروان بن الحكم بأنه شهد عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. هنا هذه الجملة أيها الإخوة، ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، هذه الواو يحتمل أن تكون عاطفة، ويكون المعنى ينهى عن المتعة وينهى عن القران، أن يجمع بين الحج والعمرة، هذا أحد المعاني. معنى آخر أن الواو هنا عطف، ولكن يراد به التفسير، يعني ينهى عن المتعة وبأن يجمع بينهما في عام واحد، يأتي بالعمرة ثم بعد ذلك يتحلل منها ويأتي بعد ذلك بالحج. فإذا إما أن يكون المراد نهى عن المتعة والقران، وإما أن يكون المراد إنه نهى عن فقط المتعة، عن التمتع يعني الذي يقوله الناس بهذه الكلمة، وهو أن يحرم بعمرة يحل منها ثم بعد ذلك يحرم بالحج. طبعا ماذا قال؟ فلما رأى علي، يعني لما رأى عثمان ينهى عن المتعة عن التمتع، أهل بهما وقال: لبيك بعمرة وحجة. وقال سيدنا علي: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد، يعني ما أذن به النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أفعله ولو كان عثمان قد نهى عنه. هنا لابد أن نقف، لماذا نهى سيدنا عثمان، أو نهى قبله من؟ سيدنا عمر رضي الله عنه نهى كذلك عن المتعة، عن التمتع، متعة الحج. هنالك أقوال في سبب نهي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك. القول الأول أن المتعة التي نهى عنها سيدنا عمر وعثمان هي أن يفسخ الحج إلى عمرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أمرهم وقد أحرموا بالحج أن يجعلوه عمرة. هنا كانت هنالك حكمة حين أمرهم أن يفسخوا الحج ويقلبوه إلى عمرة. ما هي الحكمة؟ ليثبت لهم أن العمرة في أشهر الحج لا حرج فيها، لأنهم كانوا يقولون، والحديث أورد البخاري هنا وسأذكره الآن قبل أن يأتي دوره، لكن دوره الآن في أثناء الكلام. كما ورد عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. هكذا كان يقول العرب، لأن العمرة لا ينبغي أن تكون إلا بعد انتهاء صفر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينقض هذا الرأي الذي كان عليه العرب في الجاهلية، وقال لهم: اجعلوا الحج عمرة. وهذا الأمر هو أمر بليغ جدا في نقض هذا الاتجاه أو هذه العقلية التي كانت عند العرب. فبعضهم يقول بأن سيدنا عمر نهى عن المتعة التي هذه هي أن يفسخ الحج إلى عمرة، لأنه كان يرى أن هذا كان خاصا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي فعل هذا خاصة بالصحابة لينقض أمرا وقد تم. وهذا يؤيده ما رواه مسلم في صحيحه أن سيدنا أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال: كانت المتعة لنا في الحج خاصة، يعني خاصة نحن الصحابة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك لأمر وقد تم هذا الأمر، فلا حاجة إلى إعادته. عرفنا؟ إذن سيدنا عمر لما نهى عن المتعة، بعضهم قال نهى عن هذه المتعة الخاصة التي هي فسخ الحج إلى العمرة، وأنها فقط كانت للصحابة. من يؤيده بهذا؟ أبو ذر، وقال: كانت المتعة لنا في الحج خاصة. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني الذي قاله أهل العلم أن سيدنا عمر نهى عن التمتع لكي يرتاد البيت مرتين أو أكثر في العام، يعني عبارة العلماء لينتجع البيت في العام مرتين أو أكثر حتى تكثر عمارته بكثرة الزوار له. يعني لو جاء وأتى بحج وعمرة في وقت واحد لن يعود بعد ذلك إلى الحرم. فسيدنا عمر اجتهد أن يحمل الناس على أن يأتوا إلى البيت أكثر من مرة، وهذا أرفق بأهل الحرم، وفيه تحقيق دعوة سيدنا إبراهيم: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذا القول الثاني أو التعليل الثاني. التعليل الثالث، وهو تعليل وجيه، يعني يتناسب مع توجه سيدنا عمر رضي الله عنه، أنه نهى عن التمتع لما رأى الناس مالوا إليه ليسارته وخفته، فخشي أن يضيع الإفراد والقران، وهما سنتان للنبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أنه خشي أن يهمل الناس أمرا آخر الذي هو الإفراد وهو القران، وكلاهما سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني واضح من فقه سيدنا عمر رضي الله عنه بأنه إذا أمر هذا أمرا استثنائيا ليعيد إلى الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل وجوهها. عرفنا؟ هذه القضية التي ينبغي أن نقف عندها لنعرف لماذا نهى سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان عن التمتع في الحج، وعرفنا المراد بذلك. الآن في الحقيقة أن التمتع والقران والإفراد كل ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبحث في أيها أفضل يعني نقول في الصواب أنه كله سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كأنه فعل هذا فأهل مفردا، هذا شيء متفق عليه، أهل بالحج مفردا ثم أدخل عليه عمرة، وجاء في الحديث قال أتاني آت من ربي في وادي العقيق وقال قل عمرة في حجة أو حجة عمرة في حجة، أدخل عليها العمرة بعد ذلك. ثم لما وصل إلى مكة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، نعم لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا أو أمره الله أو أوحى الله إليه ألهمه الله أن يفعل هذا، أن يفرد ثم يقرن ثم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبر، ليسع الناس جميعا ولتكون هذه الأحوال مناسبة للناس جميعا بجميع أحوالهم وظروفهم. يعني هذه فسحة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، من الشرع، وهو الحقيقة من الله، لأن هذه السنة هي ممن؟ هذه السنة من الله سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم. يعني لو أن النبي أخطأ لسدده الوحي. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى في تعليمه للنبي عليه الصلاة والسلام أن تكون وجوه العبادة في الحج متعددة، وهذا التعدد أرحم بالناس، وهذا التعدد أرفق بهم، وهذا التعدد في الحقيقة يسعهم جميعا، لكي لا يحزن أحد يعني اضطر أنه يعمل تمتع ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله النبي عمل قران، لا منقول له أنت أصبت السنة، لأن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت لدي وجعلتها عمرة. وإذا واحد قرن قال لا لا والله النبي أحل لبى مفردا، قال له لا أنت النبي قرن وكذا، يلي أفرد. فلكي يسع الناس جميعا كل واحد حسب ظروفه. هلأ إخواني لألكم المسألة، لو واحد جاء إلى مكة في أشهر الحج، لو جاء في شوال، أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، لو جاء في شوال وقالوا العلماء اتفقوا كلهم الإفراد هو السنة، خلاص اتفقنا أن الإفراد هو السنة، شو بيصير؟ بده يبقى محرم شهرين، شو بيطقي هذا؟ ما حدا بيقدر يستحمل بالتطول الأظافر وبطول الشعر، مو معقول شهرين هو محرم بالحج، صعب كثير. فهون الحالة التي فيها رفق ما هي؟ تمتع. طيب واحد جاء يوم عرفة وبده يسافر فورا بعد انتهاء الحج، هيك ظروفه تقتضي ما يستطيع نهائيا، اي نعم هذا طبعا جاء يوم عرفة بده يجيب تمتع ما في مكان للتمتع، وبده يجيب عمرة بعد منها صعب عليه، فهذا ماذا يفعل؟ قران، هذا الذي يسعه قران. فحتى ما يحزن يقول والله النبي أراد أنه يتمتع، لأنه النبي قرن، فالذي قرن أصاب السنة، والذي تمتع أصاب السنة. واحد جاء قبل عرفة بيوم بيومين، اي نعم بيوم واحد بده يتمتع ما في وقت، بده يتمتع من هون وفورا يدخل بالحج، بنقول له النبي ماذا فعل؟ دخل مفردا فأفرد الحج. وبالتالي تجد أن هذه الحالات أيها الإخوة تناسب أحوال الناس وظروفهم وأوضاعهم كلها. من هنا نقول الإفراد والقران والتمتع كل ذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حاجة إلى أن نفاضل بين هذه الأحوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله حجة واحدة، هذه والله من روائع يعني يسر الشريعة العظيمة، من روائع اليسر، حجة واحدة أتى فيها بهذه الوجوه الثلاثة. شايفين ما أحلى الإسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قلت لكم إخواني المرة الماضية، ما بنستطيع نقول هذا الوجه هو السنة وما سواه ليس بسنة، غلط الكلام. هذا سنة وهذا سنة وهذا سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد هذا لكي يسع الناس جميعا بأحوالهم. ونحن إذا أتينا إلى أحكام العبادات نجد هذا سبحان الله مطبق بشكل عجيب جدا في كل العبادات. مثلا مثال بسيط، إنه الإنسان لما يرفع رأسه من السجدة الثانية ليقوم إلى الركعة الثانية، في سنة اسمها سنة الاستراحة. بعضهم يقول إنه النبي جلس سنة الاستراحة. هنالك أحاديث أخرى عند أبي داود وغيره إن النبي عليه السلام قام مباشرة ولم يجلس. طيب نقدر والله اللي عم يجلس الاستراحة يقول ليلي ما عم يجلس أنت خالفت السنة؟ بيقول له لا أنا ما خالفت السنة، أنا عم أعمل بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. صفي كل واحد على حسب حاله، ولا فعلا واحد كبير بالسن ما بيقدر يقوم من السجود للقيام ماذا يفعل؟ يستريح، لأن النبي استراح. واحد شاب ما شاء الله نار عم ينطنط بيقوم مباشرة بيقول النبي قام مباشرة. فإذا ترون هذه السعة، هذه الفصحى في الشريعة التي لا يجوز نعم شرعا ولا يجوز منهجا علميا أن نضيق وأن نقول فقط هذه السنة وما سواه مخالف للسنة. شايفين هاي كلها من خلال، طبعا أنا هذا الباب لو أرد أن أفتحه بيطول معنا المجال، لكن أنا أكتفي بهذه الأمثلة. لكن بيكفينا يعني يكفينا فعلا موضوع التمتع والقران والإفراد، وكل الثلاثة مصدرها من؟ مين مصدرها؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الثلاثة مصدره من النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء الطمأنينة للمسلمين جميعا، يلي أفراد عمل السنة، يلي قران جاء بالسنة، واللي تمتع جاء بالسنة، وكل على حسب حاله وظروفه التي يحياها. نعم، فلا يجوز أن نضيق واسعا. قال له للأعرابي لما قال له اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال له لقد حجرت واسعا. فالشريعة أخواني والأحاديث والآثار التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم أراد آثار واسعة، كل واحد على حسب حاله وحسب فهمه. توكلوا على الله، معلش. مثل الحديث المعروف لما قال لهم عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، كل واحد فهم شغلي، واحد فهم أنه في بني قريظة لو رحت عليه الصلاة، واحد فهم لا أنه مو المراد أنه هيك، المراد أنه نستعجل صلى بالطريق العصر، ما صلى بني قريظة. هل عنف النبي أحدا؟ لا. الفريقان هل لام أحد أحدا؟ لا. إذا النبي أراد هذه الساعة، أراد هذه اختلاف الأفهام، لا بأس في ذلك، معليش ما دام كله ضمن ميزان الشرع. فالنبي عليه السلام أقر هذا كله. فهذه العقلية المرنة، هذا الفهم الواسع للشريعة، هذا البحث العلمي الذي ننطلق من خلاله لنعرف رحابة هذا الدين. وعسى أن أحشد لكم إن شاء الله كثيرا من الأمثلة على ذلك، لتعلموا أن التضييق والتحجير وأن يقال هذه هي السنة فقط وما سواها مخالف بحكم الشرع والأحاديث ليس صحيحا. تمام يا أخواننا، هذا الأمر الذي أردت أن أقرأه. ولذلك سيدنا علي، لأشوف سيدنا علي شو عمل. سيدنا عثمان اجتهد أنه ما في تمتع وهو أمير المؤمنين، فماذا فعل سيدنا علي؟ قال السنة واسعة، ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقولي أحد. طيب الآن سيدنا علي لما قال لبيك بعمرة وحجة، يعني عمل قران، أحرم قارنا، هل نهاه سيدنا عثمان؟ لا. شوفوا كمان رحابي، نفس سيدنا عثمان الذي كان نهى عن القران والتمتع، لما أحرم بذلك سيدنا علي قال له الله معك، توكل على الله. ليش؟ لأنه بيعرف سيدنا عثمان أنه تمتع النبي، لكن هو لظرف خاص أراد أن يحمل الناس على أن تركوا التمتع هلا وعملوا، أو القران وعملوا إفراد مثلا، مثل اجتهاد سيدنا عثمان لما النبي عليه الصلاة والسلام في منى كان يقصر الصلاة في منى أنه مسافرين، سيدنا عمر قصر الصلاة، سيدنا أبو بكر قصر الصلاة، سيدنا عثمان قصر الصلاة كذلك في أول خلافته، ثم أتم الصلاة يعني صلى 4 ركعات. ليش اجتهد سيدنا عثمان أنه يصلي 4 ركعات؟ قال لأنه في أناس ما عم يجوا على الموسم لا إلا هذا، في هذا يعني موسم الحج، فخاف أن يظنوا أن الصلاة هي فقط ثنائية. نعم، فصلى 4. سيدنا ابن مسعود الله يرضى عنه كان يقول يا أخي ما بصير عثمان يصلي 4. ليه؟ لأنه النبي صلى قصر، وأبو بكر قصر، وعمر قصر، شلون عم يصلي من 4؟ يعني هو ناحية فقهية. طيب أقاموا الصلاة وكان سيدنا ابن مسعود معه، قام صلى معه وأتم الصلاة سيدنا ابن مسعود. فلما انتهت الصلاة قالوا أنت كنت عم تقول ما بيصير وشايف صليت معه؟ فقال الخلاف شر، الخلاف شر، وفي رواية الخلاف أشر، يعني هي أمر فقهي نحن نتناقش فيه، لكن عند الجماعة نكون كلنا معا. شايفين هذه الأحكام، هذه السعة، هذه الرحابة، هذا الأفق. لذلك هكذا ينبغي أن نفهم الفقه يعني على حقيقته. وفعلا مثل ما قلت لكم المنطلق أن النبي في حجة واحدة أتى بالوجوه كلها، بالإفراد ثم بالقران ثم بالتمتع، قال يا ريتني اتمتعت طيب خاطرون. هل انتبهوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أن يفسخوا الحج إلى عمرة، نظروا إليه ما فسخ الحج. ليه ما فسخ الحج؟ لأنه معه الهدي. وهي قاعدة إخواني، يلي معه الهدي يعني الذي سيذبح لا ينبغي أن يحل حتى يذبح، والذبح متى يكون؟ يوم النحر. والنبي ساق الهدي، ساق النوق. كم ناقة ذبح النبي يوم النحر؟ 63 بدنة بعمره صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، ذبح نحر 63 بدنة بعمره، وأتم 100 من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فإذا النبي ما حل لأن معه الهدي، ولا ينبغي لمن ساق الهدي أن يحل. هاي حبيت أقولها لأنه بعض الأخوة الدرس الماضي سألون طب إذا معه هدي شو بيصير، يعني ليه ما تحلل مثل حكايته من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذا هو الجواب. من ساق، لذلك النبي أمرهم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، أما من ساق الهدي فعليه أن يبقيها حجا. اي نعم، فسواء كان قارنا او كان مفردا ساق الهدي فهذا يبقى محرما الى يوم النحر، حتى يذبح بيتحلل. نعم. الان المسألة اللي يقولها انه لما امرهم ان يفسقوا الحج الى عمرة قالوا كيف يعني نحن بدنا نخالفك هيك؟ قال لهم معلش ولو خالفتموني انتم في سنة. شوفوا القضية، النبي في سنة والصحابة الذين فعلوا أمرا آخر هم في سنة لأنهم امتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي السعة التي طبعا وجه النبي إليها صلى الله عليه وسلم، وحث عليها وفهمنا هذا الدين من خلالها. كلام جميل جدا جدا جدا، كلام سيدنا علي: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. يعني عثمان عم بده يانا نفرد سنة، معه حق، ولكن القران ايضا كمان سنه، ما بتركوه، تمام؟ فالقران سنه، لذلك لبى بهما. نعم، شوفوا الحديث اللي رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن حرمله عن سعيد بن المسيب، او عفوا ابن المسير، هذا هو الاصح. ويتبع سيب الله من سيبني كذبا، لا مع سيدنا سعيد ما قال، الله يرضى عنه. مدري منين بيجيبوا حكي، احيانا بيجيبوا حكي ما بعرف منين مصدره، والله شيخ رياضي طالعنا سيب الله ومن سيبني، يعني كلمه عاميه كثيره. فالمهم سعيد ابن المسيب هو روى الحديث، قال: نهى عثمان عن التمتع فلبى علي واصحابه بالعمره. هو نهاهم، ام سيدنا علي شو عمل؟ متعوا. قال: فلم ينههم عثمان. ليه لم ينههم؟ لأنه كمان هن شو عملوا؟ عملوا سنة. ولذلك شو قال؟ قال: فقال له علي رضي الله عنه: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ هنا تمتع يعني أمر بالتمتع، لأن النبي هو نفسه ما تمتع وإنما أفرد ثم قرن. قال: ألم تسمع رسول الله تمتع؟ قال: بلى. لذلك انتهى الخلاف، نهاهم عن التمتع، تمتع سيدنا علي، تركه سيدنا عثمان رضي الله عنه. هذه هي يعني الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث. طبعا بيقول الحافظ ابن حجر انه في الحديث من الفوائد أن العالم يشيع ما عنده من العلم ويظهره. نعم، يعني سيدنا علي أظهر ما عنده من العلم، وأن العبادة يجمع فيها في البيان بين القول والعمل. فسيدنا علي ماذا فعل؟ بالعمل قرن أو تمتع. هن بعض السلف أخواني الكرام بيسموا القران تمتع كمان، يعني بعضهم من الناحية يقولون عن القران تمتع. ليه تمتع؟ لأنه وفر على حاله سفرتان، فمجازا يسمون القران تمتعا، وإلا بالمفردات أو الاصطلاحات التمتع هو حالة والقران هو حالة ثانية كما علمتم. نعم، الآن الحديث الذي بعده قرأته لكم، تبع يرون أن العمرة خلصنا منها. بعدين حديث أبي موسى قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. هذا بنفس يعني الأحاديث اللي بعدها تشبه ما ورد في الحديث السابق. نأتي إلى الحديث الذي يقول فيه، طبعا السيدة حفصة قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، مثل ما أنه لأنه ساق الهدي فلم يتحلل ولم يجعلها عمرة. الآن نأتي إلى هذا الحديث، يقول: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أقم عندي فأجعل، أو فأجعل، كلاهما صواب، فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة: فقلت لم؟ فقال: للرؤية التي رأيت. هنا كذلك نصر بن عمران الضبعي أبو جمرة كمان تمتع، يعني أحرم بعمرة، بعد من كان يسمع من سيدنا عثمان انه لا تتمتع، فسأل ابن عباس فقال له امضي، امرني يعني ما في مانع. يقول نصر ابن عمران: فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج ممرور وعمرة متقبلة. هذه رؤيا، يعني رؤيا حق، رؤيا صواب، أخبر بها سيدنا عبد الله بن عباس فقال سنة النبي، يعني أنت هذه هي سنة، أو سنة يعني أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. يعني هنا سيدنا عبد الله بن عباس لما رأى همة نصر بن عمران الضبعي ورغبته في العلم وتفاعله مع العلم، ابن عباس هو صرف على نصر ابن عمران من ماله ليقيم عنده ويعلمه. ذاك ورد في الحديث أنه جلس عنده شهرين على حساب مين؟ على حساب سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. هذا يدل على أنه إذا رأيت أنت طالب علم مجتهد ونبيه وعنده فطانة فأنت ساعده على ذلك ليتعلم، وساعده على ذلك لينبه ويزداد علما، كما فعل مين؟ سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. وقال: ومن مما يؤخذ من الحديث إكرام من أخبر المرأة بما يسره. سر سيدنا عبد الله ابن عباس بهذه الرؤيا. ليه؟ لأنه هو قال له معلش يعمل عمرة، يعني تمتع، ايتي بعمرة ثم بحج أو قران، فبالرؤيا قيل له حج مبرور وعمرة متقبلة. طيب سؤال: هل نحن نأخذ بالمنامات؟ هل نعتمد على الرؤى؟ هل الرؤى دليل شرعي؟ لا، هذا قولا واحدا، ليست الرؤى ولا المنامات أدلة شرعية ولا يعتمد عليها ولا يستنبط منها، لكن قالوا إذا وافقت الرؤيا دليلا شرعيا فيستأنس بها. اسمعوا، يستأنس بها، فلا مانع من استئناس بالرؤيا إذا وافقت الشرع. أما واحد شف لنا منام يقول والله شفت بالمنام أنه عملوا كذا وكذا وهو مخالف الشرع، فهذه الرؤيا ما بالها، لا يؤخذ بها. فلذلك قالوا من الفوائد الاستئناس، ما قالوا الاعتماد، شوفوا كلام لطيف، الاستئناس بالرؤيا إذا وافقت الدليل الشرعية. فسيدنا ابن عباس أصلا بيعرف الحكم الشرعي، تمام، بدليل أنه قال له أنا أتمتع، قال له توكل على الله أمرني بها، فلما جاءت الرؤيا موافقة قال تمام هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نأتي إلى الحديث الذي بعده. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية. وفي نسخ: يصير الآن حجك مكية. فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، وجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: فعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا. هذا هو الحديث الذي يؤكد المعاني السابقة. أبو شهاب هذا رجل اسمه أبو شهاب الحناط الأكبر، اسمه موسى بن نافع. هذا موسى بن نافع يقول: قدمت مكة متمتعا بعمرة، يعني نوى الإحرام بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، يعني التروية اليوم الثامن ليلة التاسع بتكون قبل منا بثلاثة أيام، يعني أنه يوم بيكون إجا اليوم خامس، خامس سادس سابع وقد يوم الخامس. نعم. فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية، يعني أنت الآن إذا تحللت من العمرة نوى العمرة، فإذا تحلل منها سيحرم بالحج من أين؟ من مكة. فتصير حجتك مكية. ما معنى تصير مكية؟ يعني هيك اعتقدوا بأنك لأنك تحرم من مكة وتنشئ الحج من مكة يقل ثوابك لقلة مشقتك. كان المفروض تحرم بالحج من ميقات بلدك. نعم. فماذا فعل هو لما قال أهل مكة إنه أنت هلأ صارت حجتك مكية، أنت صرت قليل الثواب وفاتك فضل الإحرام من الميقات، فاتك الفضل. ماذا فعل؟ ما أخذ بكلام الناس شلون ما كان. ماذا فعل؟ ذهب يقول: فدخلت على عطاء السفتي. مين عطاء هذا أيها الإخوة؟ هو عطاء بن أبي رباح. طيب سؤال: لما ذهب إلى عطاء بن أبي رباح بالذات؟ ما ذهب إلى غيره؟ شوفوا الدقة. نعم، ذهب إلى عطاء لأن عطاء كان أعلم الناس بمناسك الحج وشهد له الناس جميعا بذلك. يعني انتبهوا لها القضية الهامة، أبو شهاب الحناط ذهب إلى من؟ إلى المختص بهذه المسألة، ذهب إلى الخبير بهذا الأمر. ولذلك عطاء بن أبي رباح، اسمعوا أيها الأخوة، ترجمته ترجمة رائعة جدا، شوفوا شهادات العلماء به وليش اختاروا أبو شهاب. محمد الباقر، معروف محمد الباقر من آل البيت رضي الله تعالى عنه، وهو والد سيدنا جعفر الصادق، كلهم سادتنا وأئمتنا رضي الله تعالى عنهم، وكلهم علماء كبار. محمد الباقر كان يقول للناس وقد اجتمعوا عليه، ماذا يقول لهم؟ عليكم بعطاء ابن أبي رباح، هو والله خير لكم مني. ثم كان يقول: خذوا من عطاء ما استطعتم، كان يحثهم على أن يأخذوا منه، ثم يقول لهم: ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء. هاي شهادة مين؟ محمد الباقر. اسمعوا شهادة واحد ثاني من كبار العلماء، هو أبو حازم الأعرج سلمة بن دينار، مرة ترجمت لكم سلمة بن دينار، هذا من كبار كبار العلماء. أبو حازم سلمة بن دينار يقول: ما أدركت أحدا أعلم بالحج من عطاء بن أبي رباح، فاق أهل مكة في الفتوى. إذا أبو حازم ما أدرك أعلم بالحج من عطاء، فما بالكم بعطاء بن أبي رباح. وقال إبراهيم بن عمر بن كيسان يقول: أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج مناديا يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح. يعني حتى في ذاك الوقت جعلوا الذي يفتي فقط عطاء بن أبي رباح، لأنه كان مختص بأحكام الحج ومناسك الحج. قالوا: فإن لم يكن عطاء فعبد الله بن أبي نجيح. واحد ثاني كان من كذلك المختصين. شايفين عطاء بن أبي رباح هذا الرجل من كبار كبار الفقهاء. يقول إسماعيل بن أمية: كان عطاء يطيل الصمت، يسكت ما يحكي بلا طعمه، لا يتكلم كلام بلا فائدة، كان يطيل الصمت، فإذا تكلم يخيل إليك أنه يؤيد. يعني كأنه في معه وحي، يعني كأنه يؤيد كلامه صار. حتى أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه الفقيه الكبير يقول: ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح. شايفين الشهادات هاي؟ شهادات كبار القوم بعطاء بن أبي رباح. الأوزاعي هذا من كبار الفقهاء والمحدثين يقول: مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس. لكن اسمعوا المفاجأة، شو المفاجأة؟ قال: وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8. هذا أعلم أهل الأرض، لما يعمل درس كم واحد يعود عنده؟ 7 أو 8. شايفين؟ إذن هذا الرجل العظيم، شوفوا موقف من مواقفه عطاء بن أبي رباح. هذا الرجل الفقيه يقول دخل في الرواية: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك ابن مروان وهو جالس على السرير، سرير الملك، وحوله الأشراف. إمتى صارت هاي؟ وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته. عطاء بن أبي رباح بالمناسبة أين كان يسكن؟ في مكة. لذلك يقال عطاء بن أبي رباح شيخ الإسلام مفتي الحرم، هيك الذهبي سماه، وكل من ترجم له قالوا شيخ الإسلام مفتي الحرم القرشي، مولاهم مولى قريش المكي، فكان مقيما في مكة. فلما جاء عبد الملك ابن مروان للحج، نعم، وجلس بعد، دخل عطاء عليه، نعم، فلما بصر به عبد الملك، شوفوا منزلة عطاء كانت معروفة عند الكبار والصغار حتى عند أمير المؤمنين. فلما دخل وبصر به عبد الملك قام إليه فسلم عليه وأجلسه معه على السرير. قد منزلته عالية ده عطاء بن أبي رباح وعلمه اشتهر، وأجلسه معه على السرير، وفي أكثر من هيك، وقعد بين يديه وقال له: يا أبا محمد، كنيت أبو محمد وعطاء كنيت أبو محمد، قال: يا أبا محمد، حاجتك، يعني ما هي حاجتك، أو حاجتك، يعني اذكر لي حاجتك. شوفوا حاجة عطاء. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين. أهل الثغور مين؟ يعني على الجبهة، هذا بنسميه بتعبيرنا المعاصر اللي على الجبهة، يلي مقابل إيه؟ مجابه العدو. قال: واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهم. شو النصائح العجيبة لأمير المؤمنين. ثم قال له: واتق الله على من ببابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك. فقال له عبد الملك: أفعل، يعني بكل طواعي. قال له: أفعل. ثم نهض عطاء وقام، فقبض عليه عبد الملك وقال: يا أبا محمد، إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها، فما حاجتك؟ فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة. الله يرضى عنه هذا الرجل. قال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤدد. هذا الرجل عطاء بن أبي رباح الذي كانت له هذه المنزلة الكبيرة. وعطاء هذا الرجل ستعجبون إذا قلت لكم إنه كان أعور، أشل، أفطس، أعرج أسود، يعني ما في علة بدنية من العلل إلا اجتمعت فيه، وقطعت يده في خلافة ابن الزبير. سبحان الله. فإذن العبرة ليست بالمظهر، كان أشل جسم، يعني قسم منه أشل، ولما بيكون أشل نصفي بيكون إيه؟ أعرج وأفطس وأعور وأسود. هو مولى أصلا، يعني ليس من العرب الصرحاء، لكن نال هذه المنزل العالي بعلمه وإخلاصه وتجرده وتقواه رحمه الله. يقولون عنه كان المسجد كما قال ابن جريج، ابن جريج لازم لعطاء بن أبي رباح وأخذ عنه كثيرا. يقول ابن جريج كان المسجد فراش عطاء 20 سنة، يعني وين كان مقيم؟ في المسجد. وكان من أحسن الناس صلاة، الله يرضى عنه. حبيحكي لكم الآن عن صلاته، بس تابع خبر ابن جريج. يقول ابن جريج سئل عطاء عن شيء، مع كل العلم والاختصاص سئل عن شيء فقال لا أدري، فقيل له ألا تقول برأيك، يعني أنت شو بالمسألة بتفكر فيها؟ قال إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي. أستحي أنا أقول رأيي، شو رأيي أمام يجب أن أقول كلام رب العالمين أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، عطاء بيقول ابن جريج باعتبار لزمه، شوفوا يا أخواني اللي بيلازم العلماء كم يستفيد وينتفع، الملازمة، الملازمة الصحبة يا جماعة. يقول ابن جريج لزمت عطاء 18 سنة. لذلك ابن جريج، سأتحدث لكم عن ابن جريج في وقت آخر بإذن الله. يقول لزمت عطاء 18 سنة، كان بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك. 200 آية بعد ما ضعف وكبر، كيف بقى لما كان في مرحلة القوة والشباب رحمه الله تعالى؟ هذا الرجل الكبير كان من أعظم الناس أدبا في من يكلمه، يعني لم تأخذه العجب، يعني واحد أمير المؤمنين جلس بين يديه وقال له حاجتك وما تريد، ما عاد يتحاكى هذا لو واحد غيره ما. نعم، يقولون عنه، يقول عطاء، هو يقول، شوفوا الأدب، الأدب يا جماعة أهم بكثير من المعلومات التي نحش بها دماغنا إذا لم يكن لها أثر في حياتنا. يقول عطاء إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. هو كله أنا لما كنت أحفظه ما كان ولد على وجه الأرض، ولكن أعطي سمعي وأعطي اهتمامي وكأني أول مرة يعني أسمعه. وهذا من حسن الأدب والحسن الاستماع، وهذا خلق من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. كان ينصرف إلى محدثه بالكلية. نعم، مو بيحكي يداك لافت ظهره هيك وعم يحكي من وراء. نعم، لا، فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يتوجه بالكلية إلى من يخاطبه، مثل ما في بيت شعر ولعله أدرى به، سيت شو بداية القطعة من البيت. فهذا كان عطاء بن أبي رباح. بعدين عطاء، شوفوا إنصافه أو اعترافه، رجل واقعي، ما بقول أنه أنا من أولياء الله الكبار وأنا ما بيطرق لي فتنة بالمرة. هلا في بعض الناس يقول لك أخي ليش عم تمشي في شارع كله منكرات وكله، بقول لك أنا ما بصير لي شيء بالمرة أبدا أبدا. الإنسان بده يكون يحكي الصح. شو بيقول عطاء؟ شوفوا الكلمة الجميلة، بيقول لو ائتمنت على بيت مال لكنت أمينا، ولا آمن نفسي على أمة شوهاء. يعني لو خلوت بأمة شوهاء لا آمن نفسي، معناته أنا ما بقعد بأماكن التي فيها إمكانية أن الإنسان يقع في الحرام. لما قال الكلمة أو لما نقل عنه هذه الكلمة، شو قال الذهبي؟ صدق رحمه الله. هذا ميزة إمام الذهبي، الله يرضى عنه الإمام الذهبي، شو رجل عظيم وعالم وحكيم إلى آخره. قال الإمام الذهبي صدق رحمه الله، ففي الحديث ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. هذا الإمام عطاء ابن أبي رباح، ولذلك أبو شهاب لعند من راح؟ عرفتوا ليش راح لعند عطاء بن أبي رباح؟ فإذا واحد ما أمير الحديث هيك وما بيعرف مين هذا عطاء، لعله شو بده بعطاء، شو بده فيه، يعني ما لقى غيره لعطاء. إيه طبعا هذا هو الخبير الذي يقصد للسؤال. بقي أن تعرفوا أن عطاء بن أبي رباح مات سنة 114 للهجرة أو 114 هجري أو 115، يعني بمطلع القرن الثاني الهجري رحمه الله تعالى. نعم. طيب نتابع احنا. هو بالمناسبة عطاء بن أبي رباح يقول أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك 200 رجل من الصحابة، لذلك روى عن عدد كبير من الصحابة وروى عنه أمم. يقول الذهبي بعد من روى عنه، بعدين يقول وأمم سواه، روى عنه أعداد كبيرة جدا لأنه عمر، عاش 88 عام. شوف ليش روى عنه كتير، أولا عاش 88 سنة، ثانيا وين كان موجود؟ بمكة، بالمكان اللي كل الناس تأتي إليه. فلما واحد رايح على الحج بزمن عطاء ما بيصير يرجع لبلده قبل ما يسمع من عطاء بن أبي رباح، لذلك كثر من روى عنه رحمه الله تعالى. طيب تعالوا نشوف شو قال له عطاء لأبو شهاب. يقول فدخلت على عطاء استفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله، يعني دغري جاب له الإسناد، شايفين؟ قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا. إذن كم دليل صار معنا أن النبي أحج مفردا؟ كثير من الأحاديث. فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا. طبعا هون أخواني في مسألة، قال وقصروا، ليه قال لهم قصروا؟ حتى تكون الحلاقة في الحج، فدائما المتمتع يطوف ويسعى ثم يقصر، ما بيحلي، لتكون الحلاقة بعد التحلل من الحج. فقال لهم وقصروا ثم أقيموا حلالا، يعني أنتم صرتوا مثل أهل مكة، نعم حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. يوم التروية يعني اليوم الثامن، وهن وارد هلا الآن في الحديث الذي سيأتي معنا أنهم قال لهم عشية التروية. كلمة عشية التروية عن بعد الظهر، فالواحد المتمتع يسن أنه يدخل بالحج إمتى؟ بعد الظهر اليوم الثامن يوم التروية، كما سيرد في الحديث الذي بعده. نعم. فإذا منتابع حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال فعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا رضي الله تعالى عنهم وأتوا بما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الآن بقي دقائق لا مانع أن نقرأ هذين البابين ونرجع الباب الذي بعدهما إلى الدرس القادم إن شاء الله. قال البخاري: باب من لبى بالحج وسماه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد. طبعا أنا تركت حديث لأنه وارد بما مر معنا يعني مثل اللي مر معنا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. هنا ليه أتى البخاري بهذا الباب؟ قال لأن الغرض منه تسمية ما دخلت به، تسمية ما دخلت به. لأنه في بعض الناس إنه لو دخلت بالنسك، لو واحد قال نويت النسك وأحرمت به، صح أم لا؟ صح، ثم يصرفه إلى ما شاء بعد ذلك. لكن قال الأولى أن يسمي ماذا ما أحرم به، لذلك عم بيقولون سمينا. لذلك شو قال البخاري؟ باب من لبى بالحج وسماه. نعم، يعني حدد وعين بأنه أحرم بالحج. طيب ليش ذكر البخاري؟ في فائدة ثانية. قال بعض الفقهاء قال كأن البخاري يذهب إلى أنه يجوز فسخ الحج بالعمرة، فقال لبى بالحج وسماه، ومع ذلك يقول فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. هذه القضية قلت لكم مختلف فيها. الآن جمهور الفقهاء بيقولوا إنه فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بزمان النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل ما قلت لكم أبو ذر يقول هذا في صحيح مسلم، كانت المتعة خاصة بنا، هيك قال. في بعض الفقهاء مثل مذهب الإمام أحمد بيقول لا زال الفسخ قائما، وإلى هذا ذهب ابن عباس. فإذا قول الإمام أحمد إن لو واحد اللي أراح سمى الحجة وأراد أن يجعلها عمرة حين قبل أن يصل إلى مكة فلا مانع. بقية الفقهاء ماذا قالوا؟ هذا خاص بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا وكأن البخاري يذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد بأنه لا مانع من فسخ الحج إلى العمرة. طيب نتابع. يقول البخاري: باب التمتع. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. هنا تأكيد هذا الصحابي عمران هو عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. يقول نحن تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن. بما نزل القرآن؟ يعني نزل القرآن بإقرار التمتع. ما هي الآية التي تقر التمتع؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. عم بقول احنا تمتعنا على زمن الرسول والرسول أقرنا والقرآن أقرنا، يعني معنى دليل من الكتاب ومن السنة، هذا الذي يريده عمران. نعم، قال رجل برأيه ما شاء. من يقصد الرجل؟ سيدنا عمر أو سيدنا عثمان رضي الله عنه. قال ممنوع التمتع رأيه، لكن نحن قد تمتعنا في زمن الرسول فأقرنا ونزل القرآن ولم ينهنا. شايفين هذه الرحابة وهذه السعة؟ هذا الصحابينا لا تعملوا هيك، قال له النبي قال اعملوا هيك، فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نفعل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل برأيه ما شاء. لكن أنا قلت لكم طبعا لما اجتهد سيدنا عمر بذلك، عرفتوا؟ تذكروا لما مين بيعرف ليش قال لشوف ليش قال ليه سيدنا عمر نهى عن المتعة متعة الحج؟ ثلاث أسباب. شو هنين؟ لئلا يهجر البيت، هذا أحد العلل. اثنين، لئلا يترك الناس الوجوه الأخرى، القران والإفراد، وكلاهما سنة. ثالث واحدة، أنه هذا كان خاصا بزمن النبي لإبطال مذهب أهل الجاهلية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.